أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في بعض الأمور التي توهم أنها مبنية على الأصل المثبت. من جملة الأمور المطروحة والمذكورة عندهم ما ذكره العلامة رحمه الله فيما لو اختلف الجاني وولي الميت، اختلفا في أنه الموت هل تحقق بالقتل بالجناية، يعني هل سرى من الجناية، هل سرى الموت من الجناية، أم أنه لا مات بسبب آخر مثلا. أو اختلف الولي مع الجاني فيما لو قده نصفين، يعني هذا المثال يضرب صاحب الكفاية رحمه الله، وناء تحت اللحاف فقده نصفين، فالجاني يقول هو كان ميت أنا ما سويت شيء، الولي يقول لا أصلا هو كان حي يرزق كل شيء ومات بسبب الضربة، سرت يعني الموت سرى من الجناية من الضربة. اختلف في الضمان وعدم الضمان، وطبعا الأعلام اختلفوا أيضا في هذه المسألة، يعني بعضهم مثل العلامة بعضهم ذهب أنه مثلا ضمان، بعضهم ذهب إلى عدم الضمان، بعضهم تردد في المسألة ما هو الإنصاف؟ الإنصاف في هذه المسألة، أولا من ذهب إلى الضمان ليش؟ يعني هو على ماذا مبني؟ أما من ذهب إلى عدم الضمان والأصل عدم الضمان، هذا نشك هل تعلق في ذمته ضمان دية هذا الشخص أو لا، أصل براءة من الضمان، فمن ذهب إلى العدم أمره واضح، قال الأصل عدم الضمان. طيب أما من ذهب إلى الضمان ليش؟ قالوا هكذا، قالوا نستصحب حياته فيما لو ضربه لو قده نصفين، نستصحب حياته ماذا؟ إلى حين الجناية، لو كنا على يقين أنه حي قبل شهر قبل أسبوع قبل يومين قبل ساعة ساعتين وكان نائم حي، كنا على يقين فشككنا، فنستصحب حياته إلى حين الجناية. وعليه إذا كان الأمر كذلك فيلزمه أن القتل وين تحقق؟ القتل بعد الضربة، لأن موضوع الدية ما هو؟ موضوع الضمان الدية هو القتل، والقتل هذا الموضوع في الروايات والآيات الشريفة وكذا، والقتل طيب، فبناء عليه فاستصحاب الحياة إلى حين الجناية يلزمه القتل، فيجب أن يدفع الدية الضمان. أشكلوا عليهم قالوا هذا من باب أصل المثبت. ليش؟ لأن استصحاب الحياة إلى حين الجناية يلزمه عقلا أن القتل تحقق بعد الجناية بعد الضرب، فهكذا يلزمه أو عادة، لأنه لما استصحبنا الحياة لحين الجناية والفرض الآن هو ميت، فيلزمه ماذا؟ أن الموت إنما تحقق بالجناية، يعني القتل تحقق بالضربة، أو فقل يلزمه القتل استصحاب الحياة إلى حين الجناية، ماذا يلزمه؟ تحقق القتل، هذا لازم عقلي أو عادي. فكيف تقولون بالضمان؟ صحيح أن موضوع الضمان هو القتل، لكن القتل نحن ما كنا على يقين بالقتل، نحن كنا على يقين أنه حي، فلما استصحبنا حياته إلى حين الضربة يلزمه ماذا؟ يلزمه القتل، وهذا لازم عقلي أو عادي. وإذا كان هكذا الاستصحاب لا يثبت لوازمه، فالمفروض أنه لا نحكم بالضمان. هنا أنا أقول لكم شيء حاصله، أولا هنا موضوع الضمان ما هو؟ نشوف الموضوع ما هو. إذا قلت الموضوع هو القتل هنا في هذه السورة، صحيح معكم حق، هو أصل مثبت حينئذ، معكم حق ولا يمكن أن نحكم بالضمان لأنه أصل مثبت. استصحاب الحياة الحين جاء لإثبات القتل أصل مثبت، معكم حق. أما إذا قلنا بأن موضوع الضمان ليس هو القتل إنما الجناية مع حياة هذا الشخص، الجناية وحياته، فيكون أمر مركب من أمرين، الموضوع مركب من حياة الشخص مجني عليه ومن الجناية. طيب، والفرض أن الجناية متحقق بالوجدان قطعا، هو جنى عليه قده نصفين قطعا، يبقى الجزء الآخر أثبتناه ماذا؟ بالأصل بالاستصحاب، وهو الحياة، استصحاب حياته وكنا على يقين من حياته، فتحقق الموضوع مثل باقي المواضيع المركبة من جزئين، أحدها وجداني والآخر تعبدي، فنضم الوجدان إلى الأصل أو نضم التعبد إلى الوجدان ويلتئم حينئذ الموضوع. طيب، لكن في الواقع يعني إذا لاحظنا ليس موضوع الضمان هو مركب من أمرين، يعني انظر إلى الروايات، انظر إلى الآيات، من قتل شخصا من قتل مؤمنا، فهو القتل، هو القتل موضوع أمر بسيط، ليس مركبا من الجناية ومن الحياة، هو أمر بسيط. فإذا كان أمرا بسيطا انصافا، استصحاب الحياة لإثبات القتل يصبح أصل مثبت. هذا بالنسبة للقتل. أما بالنسبة للمثال الأول، إذا كان ولم يضربه لم يجني عليه، موضوع الجناية حوين أعطيني رواية يعني تفضل. القتل هو القتل فعكذا، أحسن شيخنا، هو القتل لا يكون إلا بالحي، لأن احنا ليش أثبتنا القتل استصحبنا الحياة لحتى نثبت القتل نحن، فبناء عليه شيخنا هذا مؤيد لي، هذا مؤيد يعني، هذا بضاعتنا ردت إلينا شيخنا. لا، ذاك المثال الأول نذكره. أما المثال الأول الذي هو غير القد ليس الضرب، وجنى عليه ليس القد بالسيف نصفين تحت اللحاف كما ذكره صاحب الكفاية، فنقول هنا في هذه الصورة هو مات، هو اختلف بعد الموت، ليش مات هذا؟ بأي سبب؟ الجاني يقول أنا لا، أصلا هذه الضربة لا تؤدي إلى الموت، سومات من سبب آخر، أي أنتم سخيتم الصوم، أو كان هو يعني جاءه كذا جلطة مثلا، أو شيء آخر مثلا، إيوه ليس بسببي. الولي يقول لا، أصلا سبب آخر ما عندنا، أنت السبب. هنا أيضا إذا قلنا الموضوع مركب من الحياة وعدم سبب آخر، أو عفوا جناية، من الجناية وعدم سبب آخر، الجناية موجودة والأصل على سبب آخر بالأصل، فيلتئم موضوع الضمان ويدفع الضمان. إذا قلنا الموضوع مركب هكذا من أمرين، من الجناية على سبب آخر، لكن ما عندنا في الروايات ولا في الآيات الشريفة ما يستفاد منها ذلك. ونحن سابقا قلنا شيخنا انتبه، أنا دائما أركز على هذا الأمر، أنا ليس باختياري جعل الموضوع، يعني أنا أرغب وأنا أحب أن يكون الموضوع كذا فأقول الموضوع كذا، وليس خاضعا للمحبة وللعاطفة والشغف، لا، هو تابع للدليل. أصلا ماذا يستفاد من الدليل؟ وهكذا ليس إلا، فلم نجد أنه في الروايات الموضوع مركب من أمرين، بالعكس وجدنا أن موضوع القتل الموت كذا، فحينئذ يكون أمرا بسيطا وعليه فيكون أصل مثبت. نعم، إذا قلنا الأصل عدم سبب آخر فيلزمه القتل بلا إشكال أو السراية، فيكون أصل مثبت في هذه الصورة. فالأنصاف أنه ماذا؟ عدم الضمان. اي اولا هذا الشيخ ذاك شيء، هذا واضح السبب واضح، اي ما في شك
طبعا.
هذه على اذا ادعى معاند يمكن ادعى اكثر من ذلك، يمكن يدعي انه لا اصلا الامير لم يكن مسلم، ماذا نقول له؟ مثل اهل الشام وشو كان يصلي. فشاهد الحال هذا شيء اخر. طيب هذا بالنسبه للضمان. هناك أيضا بعض الموارد الأخرى مولانا، منها لو اختلف لا شيء آخر، بل هذا بحث نحن أشرنا إليه وهذا نكتة، كانت نكتة فقهية في الواقع، والنكت الفقهية ما تأتي إلا من الأفواه. أشرنا سابقا في مقام الإفتاء شيء ومقام القضاء شيء آخر، يعني مثلا الاستصحاب حجة في مقام الإفتاء، خبر واحد حجة، أما في مقام القضاء لا، الاستصحاب ليس حجة والخبر واحد ليس حجة. ليش؟ لأنه ورد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل منكم قطعت له من مال أخي شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. هذا شيء صحيح ذكرناه سابقا، أنه في مقام القضاء لا يمكن أن تقضي بالاستصحاب أو تقضي بخبر واحد أو بقاعدة اليد، وإن كانت مؤيدة لكن ليست حجة، لابد أنه القضاء لا بين ويمين كذا إلى آخره. إيه هذا شيء آخر، إحنا كان الآن في مقام الإفتاء شيخنا، ليس في مقام القضاء. أفتي إيه لا، ذاك في حال التنازع، في حال التنازع إذا تنازعه إيش القضاء. أما لا أفتونا شيخنا الفتوى، نحن لا نتنازع، لا نعرف المسألة إذا كان هذا ما هو الحكم بهذا الشكل. من جملة الموارد التي، وطبعا بالمناسبة أنا قلت إن في القضاء اليوم عندنا مشكلة قوية عند الناس، يأتي شخص يقول: شيخنا أنا عندي طابو، حجة الطابو معروفة عندنا وهذه حجة قوية عند الدولة، من كان عنده سنة طابو يعني هذا ماذا كذا، ولكن هذا ليس حجة شرعية. أفرض واحد عنده سنة طابو على شيء، أو أنت تدعي هذه الأرض أو تحت يدك، لا يمكن للفقيه أن يحكم لمن كان معه سنة طابو يقول بما أنه عندك حجة، وهذه ليست حجة شرعية، إلا إذا كان الطابو في ذاك الوقت عن طريق بينة، يعني اثنين عدول يشهدون أن الطابو كان هكذا التطويب، وين كان عندنا بينة؟ بالعكس كان لا بينة ولا شيء، كان أنا أدري في كان يعني، بل أكثر من ذلك يعني كان ظلمة بلا إشكال ولا ريب. فالشاهد يعني بعضهم كان يفتي ويقضي، فأنا قلت لهم: يا جماعة ما يصير هذا، أرادوا أن يحاجون هذا سنة الطابو موجود في الدولة، قل يا جماعة موجود في الدولة الصحية، لها حاجة شرعية هذه تستند إليها، لا يمكن للإنسان أنه يستند لهذا الشيء. فنعم هذا من جملة آثارها في هذا الشيء. يستطرد شيخنا بعدين، يستطرد الآن وقت أصول شيخنا، يستطردنا بعد يذهب الوقت. فمن جملة الأمور التي وقع فيها الخلاف أن أصل مثبت أم لا، قالوا إذا تنازع من؟ الورثة. كيف تنازع الورثة؟ زيد خالد له ولدان، له زيد وعمر. زيد أسلم وباعتبارهم مكان مسلم. أسلم زيد، أسلم غرة شعبان، أول شعبان. وعمر أسلم غرة شهر رمضان، أول شهر رمضان عمر. طبعا أبوهم كان مسلم قبلهم، مثلا قبلهما. طيب الآن حصل نزاع بين الولدين، بين زيد وعمر. زيد يقول أبي مات في شهر شعبان، يعني قبل أن يسلم عمر، حتى لا يعرف عمر بشرط الإرث، يعني أن يتوارثا، أن يكونا يعني مسلمين، مسلم حتى يرث. إذا كان إنسان كافر، الكافر لا يرث من المسلم، لا يرث، لابد يكون أنه الوارث مسلما. طيب عمر قال لا، أصلا والدي توفي في شهر رمضان. توفي وين؟ في شهر رمضان. طيب هنا ما هي الفتوى؟ الجماعة أفتوا بتنصيف المال. يا سبحان الله، قالوا نصفه لزيد ونصفه لعمر. تبقى مات عن ولدين ذكرين، ومقتضى القاعدة الفقهية أنه ماذا؟ مناصفه. طيب ليش هنا دعوة هنا ليش؟ قالوا هكذا. ليش هكذا؟ نستصحب حياة بقاؤه إلى إسلام الوارث، يعني نستصحب بقاء الأب حيا وهو خالد، نستصحب حياته إلى زمن إسلام الوارث، باعتبار أننا نشك متى مات المورث. أصل المورث متى مات خلاف، بعض يقول بشعبان، بعض يقول برمضان، نحن عندنا شك، ما عندنا يقين. وعندنا يقين نحن مرتاحون، كنا عندنا شك. فقالوا نستصحب حياة المورث إلى غرة شهر رمضان، يعني إلى وقت إسلام عمر، إلى وقت إسلامه. إذا كان الأمر كذلك معناه ماذا؟ معناه تحقق الموت بعد الإسلام. إذا تحقق بعد إسلام عمر، يعني كان كل من زيد وعمر لما مات الأب ماذا؟ مسلمين، يعني يرثان. طيب هكذا قيل. وين الإشكال هنا؟ قال الإشكال هذا أصل مثبت. أهل ليش أصل مثبت؟ قالوا أصل مثبت هكذا كاتبه، حتى نوضح الأمر فعلا أصل مثبت أم لا. أولا موضوع الإرث ما هو؟ ما هو الموضوع؟ قالوا لكي يرث فلان من فلان. طبعا هناك خلاف، بعضهم يقول الموضوع مركب من أمرين، مركب من حياة المورث وإسلام الوارث. لابد يكون المورث حي والوارث مسلم حين موت الأب، يعني لابد أن يجتمع الحياة، حياة الأب مع إسلام الولد، لابد كرنا في زمن واحد. فحينئذ إذا قلنا إن موضوع الإرث هي حياة المورث وإسلام الورث وإسلام الوارث في زمن واحد، يعني يجتمعان في زمن واحد، وانصافان يتحقق الإرث هنا ونعطي المال مناصفة. ليش؟ لأن الإسلام متحقق بالوجدان، وحياة الأب أثبتناها بالاستصحاب إلى زمن إسلام الوارث. يعني إذا قلت إن موضوع الإرث مركب من حياة المورث، أو مركب من اجتماع حياة المورث وإسلام الوارث في زمن واحد، كان في زمن واحد، اجتمع في زمن واحد، فيتحقق الإرث هنا. ليش يتحقق؟ لأنه مسلم مسلم الوارث قطعا، فرض أنه أسلم عمر غرة شهر رمضان. أما حياة الأب بالاستصحاب، استصحبنا حياته إلى حين الإسلام، بالاستصحاب ثبتت. فإذا كان الموضوع مركب من حياة، من اجتماع حياة المورث وإسلام الوارث في زمن واحد، انصافا الاستصحاب يثبت الموضوع ويترتب عليه الإرث. أما إذا قلت إن الموضوع للإرث ليس مركبا من أمرين، إنما هناك شيء آخر، وهو أن يكون موت المورث في حال حياة أو في حال إسلام الوارث. الموضوع منتزع أصلا، يعني حالي هو موت المورث حال إسلام الوارث، هذا هو الموضوع، موته حال الإسلام. طيب هنا استصحاب الحياة إلى حين الإسلام ماذا يلزمه؟ يلزمه أنه مات حال الإسلام، هذا لازم له، يعني هذه الحالية، يعني هذه الإضافة، هذه الإضافة الزائدة الحالية كيف أثبتناها؟ بالاستصحاب أثبتناها، هي لازمة، عفوا لازمة لاستصحاب الحياة. يعني لما استصحبنا الحياة إلى حين الإسلام ماذا يلزمه؟ الموت حال إسلام الوارث، موت حال إسلام الوارث. إذا قلت الموضوع وهكذا فلا يخل بالاستصحاب، يكون أصل المثبت حينئذ. ليش؟ لأنه لما استصحبنا حياة الأب إلى حين، يعني إلى غرة شهر رمضان، يعني إلى إسلام الوارث، ماذا يلزمه؟ يلزمه الموت حال إسلام الوارث. هذه الحالية استفدناها، هي لازمة للمستصحب، هي لازمة له، ولم تكن متيقنة. المتيقن هو الحياة أبدا وإسلام الوارث، وشككنا في بقاء حياته إلى حين إسلام الوارث، هذا هو المتيقن. أما موته حال حياة الوارث، وين كان هذا؟ لا، هذا لما استصحبنا حياة المورث، حياة الأب، لما استصحبنا حياة المورث إلى حين إسلام الوارث يلزمه الموت حال إسلامه، وهذا ماذا يكون؟ أصل مثبت. هذا أصل مثبت. هنا في هذه الصورة انصافا الأدلة لا يفهم منها بشكل جيد ما هو الموضوع، يعني يحتاج إلى تتبع، يعني الانصاف هذا نحتاج إلى تتبع حتى نرى الموضوع بالضبط ما هو. هل الموضوع مركب من الحياة، حياة الأب وإسلام الوارد يجتمعان في زمن واحد، أو أن الموضوع هو موته في حال إسلامه؟ يحتاج بعد إلى تتبع انصافا. لكن يقول إن كان هكذا، إن كان مركب من الأمرين انصافا يثبت، وإلا يكون أصل مثبت، هذا هو الانصاف. لا نتمكن، لكن يحتاج إلى التبع، يعني يحتاج إلى مراجعة فقط. نعم، إذا لأنه لم يثبت عندنا، لابد من إحراز الإرث، لابد من الإحراز ولم يثبت. طيب مورد آخر، قالوا أنه ماذا؟ هي من باب الأصل المثبت. مورد آخر وهو أنا قلت إن قلنا مركب فيصح، وإن لم نقل، وإن قلنا هو الموضوع الموت حال حياة الوارث إسلام الوارث، فهنا لا يصح الاستصحاب، أم يحتاج إلى مراجعة روايات الإرث؟ يعني يحتاج إلى مراجعة أدلة الإرث حتى نتأكد بالضبط. يعني بعضهم قال، يعني مثل الشيخ النيني رحمه الله، مال إلى أن الموضوع مركب، لكن لا نستطيع أن نكتفي شيء سينا بذلك، لابد من مراجعة الروايات في الإرث ماذا استفاد منها، هل الموضوع مركب أو بسيط. طيب يعني مسألة فقهية بالنتيجة. من جملة الموارد التي حصل فيها الخلاف أنه من باب أصل مثبت أم لا، من جملة الموارد مسألة معروفة ومحل ابتلاء، حاصلها مولانا، زيد وعمر اختلفا في الضمان وعدم الضمان، كيف زيد يقول لعمر: أنت أتلفت مالي، أتلفت مالي، بما أنك أتلفت مالي فأنت ضامن، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فأنت عليك أن تعطي البدل أو المثل، يعني القيمة أو المثل، تعطي القيمة إذا كان مثل مثل، وإلا القيمة بدل يسمى هذا بدل واقعي، بدل عن العين الذاهب التالف. عامر يقول: أنت أصلا أذنت لي، أنا كان بإذنك هذا الأمر، شو كان بإذنك هذا الأمر؟ يقول: لا أنا ما أذنت لك. طيب، عندنا قواعد للضمان، مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، طيب هذه طبعا هذه رواية، لكنها رواية نبوية في الواقع، ضعيف السن، لكن المشهور عمل بها كثيرا، معروفة، أصبحت اليوم يعني دائما يذكرونها، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. على كل حال، خرج منها يد الأمينة، يعني كل يد، كل إنسان وضع يده على مال الغير بدون إذنه بدون رضا فهو له ضامن، مضبط القاعدة، يضمن. ورد عندنا أنه إذا كان بإذنه، إذا كان التصرف بإذنه لا ضمان فيه، لا ضمان، أو إذا كان أمين الإنسان في حال لم يكن مفرط، إذا أعطاه شيء ولم يفرط مثلا فيها فلا ضمان لو باعتبار أنه أمين. فخرجت يد الأمينة، وخرجت فيما لو كان مأذون في التصرف، وإلا القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ومن هنا أنا أقول لكم شيء، من هنا لما يأتي تعاقب الأيدي في المغصوبات، في المغصوبات وفي المعاملات الباطلة، تعاقبت الأيدي، يعني افرض عين مغصوبة، انتبه شيخنا، وضع يدها يد زيد يده عليها، وضع يده عليها، عامر ايضا وضع يده عليها، اخذها ولو دقيقة دقيقتين، بكر ايضا وضع يده عليها ولو دقيقة، خالد صاحب العين يستطيع ان يرجع على اي واحد منهم، لان كل شخص لما وضع يده عليه صار كذا، يده لما يسمى التعاقب الأيدي. ومرة تكون معاملة باطلة، طبعا فيها كلام يعني كثير في الفقه، أنه يعني إذا العين تلفت لمن يرجع على الأخير، والأخير يرجع على اللي قبله واللي قبله أولى، أو إذا رجع على الأول أو يرجع على الثاني أو الثالث، هذا فيه كلام يعني بحث مفصل. لو كانت معاملة باطلة، معاملة باطلة ليست صحيحة، وثم ذاك باع لشخص ثالث وثالث لرابع ورابع لخامس وهكذا دواليك، أيضا هكذا، أيضا مثلها مثل يعني مثل تعاقب الأيدي على المغصوب. طيب شاهد الحال، نرجع لأصل المطلب، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مرة يحصل النزاع هكذا، ف يكون له بدل إذا ثبت البدل، إما قيمة أو المثل. ومرة يطالب بالبدل المالك، لكن يسمى عندهم بدل جعلي، ليس بدل واقعي، بدل مجعول. كيف؟ مثل المعاملات، يقول أنا بعت هذه العين، بعتك هذه العين، زيد يقول أنت ما بعتني، وهبتني، وهبتني، أنا أقول لا بعتك، ما أنا بعتك ماذا؟ يعني هناك ثمن مقابل المثمن، يعني أنا أريد بدل، لكن يسمى عندهم بدل مجعول، هذا لا يقال له بدل واقعي، يعني اصطلاح الفقهاء بدل مجعول، جاء من قبل المعاملة. فأنا أطالب بالبدل لما أقول بعتك، لكن بدل جعلي يعبر عنه. فهو يقول لا أنت وهبتني، والهبة ما فيها شيء، الهبة خلاص لي صار، وأنا أتلفته خلاص راح انتهى الأمر. حصل نزاع تبي شيخنا هنا الآن. إذا حكمنا بالضمان وأنه يضمن من أي باب؟ هنا الكلام من أي باب الحكم بالضمان في هذه الصورة؟ قالوا من باب أصل المثبت. ليش أصل المثبت شيخنا؟ قالوا ها، لأنه الآن نحن نشك أن المالك أذن أم لم يأذن، أذن أم لم يأذن، نستصحب عدم إذنه، فيلزمه أن يده يد عادية والضمان مترتب على يد العادية. خلاص، فمن لوازم المستصحب هو عدم الإذن أن تكون اليد ماذا؟ يد عادية. موضوع الضمان ماذا؟ يد العادية. خلاص، هكذا بعضهم قال. بعضهم قال لا لا، مو وهكذا. أصل موضوع الضمان ليس من باب الأصل المثبت هنا، إن من باب المقتضي والمانع. كيف المقتضي والمانع؟ قالوا هكذا، وضع اليد على العين مقتضي للضمان، الاستيلاء على مال الغير مقتضي للضمان، وضع اليد عليه. ولذا في باب اللقطة الشيء بالشيء يذكر أخ الفقه بحر متلاطم الفقه، دي بناءك يأتي بيوم واثنين وثلاثة شيخنا، يحتاج إلى وقت. في باب اللقطة إذا الإنسان التقط عين، طبعا صاحب ما أذنه، لقطة المسلمة للمسلم، فتركني من غير المسلم، المسلم لأنه مال محترم، مال المسلم التقطه، بمجرد أن يلتقط صار مشغول إما بالتعريف وكذا، وإذا أتلفها هو ضامن. لو قال أنا أدفعها للحاكم الشرعي ارتاح خلاص، الحاكم الشرعي شيخنا قصة كذا وكذا، لا يسقط عنه الضمان ولا يسقط عنه شغل الذمة، وضع يده عليه خلاص. لذا الإنسان إذا رأى لقطة يعرف كيف يتصرف، لا سيما لقطة الحرم. يا سيدنا بعض آخر ما أتكلم عنه من حياة الحكم لكذا، لقطة الحرم. ولذا صحت عمر كذا، اللقطة لقطتان، لقطة الحرم تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها يدفعها كذا، ولقطة غير الحرم. لكن نحن ذهبنا أنه لا فرق إنصافا بين لقطة الحرم وغيرها، يعني كل منهما يعني تعرف، وبعد التعريف هم قالوا المشهور بعد التعريف لقطة الحرم يتصدق عنها. نحن ذهبنا لها أنه يعني الأفضل الأولى الأحوط أن يتصدق بها الأحوط، نعم الأحوط. على كل حال بعضهم قال يحرم التقاطها، لقطة الحرم يحرم التقاطها، لذا كان بعضهم يرى شيء في الحرم يتركه. نحن قلنا يجوز لكن على كراهة شديدة لقطة الحرم. شاهد الحال، لما وضعت يدك على اللقطة اشتغلت الذنب. ليش؟ لأنه يحتاج، لأنه ما عندك إذن بالتصرف بمجرد وضع اليد عليها. فإذا قالوا من باب المقتضي والمانع، اليد مقتضي للضمان والمانع هو إذن المالك، فإذا استصحبنا عدم إذنه سقط المانع. سقط المانع معناه ماذا؟ ضمان. الميرزا النائن رحمه الله برحمته الواسعة، ميرزا النائن هو خريط هذا العلم، علم الأصول. ميرزا النائن الصحيح هو كان فلاحا ودخل على الحوزة العلمية متأخرا، لكن اشتغل انصافا، اشتغل وأصبح علما بارزا. الميرزا النائن رحمه الله يقول أنا أعطيكم شيء أيها الطلاب العلماء الأجلاء، أنتم ترتاحون ترتاحون. هنا الضمان لا هو من باب أصل المثبت ولا هو من باب المقتضي والمانع، لا هذا ولا ذاك. طبعا قبل أن نذكر رأي النائين رحمه الله، بعضهم ماذا قال؟ خلي رأي النائين آخر شيء. قال في مورد الخلاف بين المالك يعني بين زيد وعمر أنه يقول أنا بعت كذا، يقول أنت وهبتني، انتبه شيخنا انتبه. بعضهم قال الأصل عدم الهبة، فإذا الأصل عدم الهبة فيضمن أخي. ليش يضمن؟ يقول أنه عدم الهبة يلزمه ماذا؟ يلزمه أن هذا يعني لم يأذن به المالك بعدم الهبة، والفرض أنه أنت لا تعترف بالبيع. بعضهم قال له إذا قلت الأصل عدم الهبة، الأصل عدم الهبة، طيب نسأل سؤال، ماذا يلزم الأصل؟ يلزمه البيع. إذا لم يكن هبة ماذا يكون؟ بيع، فيكون أصل مثبت. أشكل بعضهم قال شيخنا أنت باعك تجر وباء لا تجر، الأصل عدم البيع أيضا، وهذا الأصل عدم البيع، لأن كل من الهبة والبيع كل منهما ماذا؟ حادث، يعني مسبوق بالعدم، ما كان بيع وما كان هبة ولا من يحزنه هكذا. فكما أنك تقول الأصل عدم الهبة، الشيخ الأصل عدم البيع أيضا، ليش هكذا يعني؟ فلذا لا ينفعك أن تقول الأصل عدم الهبة، لا ينفعك. علم إجمالي، هذا بالنسبة للرضا، نعم هذا بالنسبة للرضا يصح هكذا، يعني لا يقال لا يوجد رضا أصلا. ولذا باب المعاملات باب لطيف، لو مسألة محل ابتلاء، مرة شخص يقول شيخنا تفضل، يقول لا أنا أريد من باب القرض، يعني لا أريد باب موجود عند الناس، يقول المعطي يقول لا أنا ما أريد أقرض، خلاص هذه هبة مني لك، هبة مني لك، يقول أنا ما أرضى، أنا أخذها منك بعنوان القرض ليس البيع، القرض خلاص أنا بعدين، قل لا أنا أعطيك من باب الهبة. هنا ماذا؟ هنا هي إن قلنا بأن الهبة يكفي فيها القبض ولا يحتاج إلى القبول، كما كان يذهب إلى ذلك شيخنا رحمه الله برحمته الواسعة، كان يكتفي بالقبض فتتحقق الهبة خلاص، لأنه قبض ولو لم يقبل بعنوان مجرد قبض. وإن قلنا لا كما هو الصحيح، وذهب إلى ذلك الشيخ رحمه الله وجماعة من الأعلام، أن الهبة كما يشترط فيها يعني القبض أيضا لابد من القبول، قبول لأنه عقد، قبول لابد أن أقبل بعنوان الهبة، إذا لم أقبل بعنوان الهبة فليست هي هبة وليست هي قرض، لأن القرض أيضا عقد، فإذا تكون هبة فاسدة. ماذا تكون؟ هبة فاسدة، هبة فاسدة في يده. وعندنا قاعدة، ما يضمن بالصحيح ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسده، وما لا يضمن بالصحيح لا يضمن بفاسده. وبما أن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها، فالهبة الفاسدة لا ضمان فيها، فبالنتيجة هو أيضا لا ضمان عليه، يعني على جميع الأحوال هذا لا ضمان عليه، شاهد الحال. فنرجع إلى البحث، استصحاب عدم الأصل عدم الهبة أيضا أصل عدم البيع فلا ينفعكم. إذن نأتي إلى رأي الشيخ النعيم رحمه الله، نذكره أو نرجو إلى بعد ذلك؟ نرجو بعد، والحمد لله رب العالمين. أنا كيف صح خبرني عن الوضع؟
والله مستقر.